بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد: الضحاك بن مزاحم رحمه الله في رسالته في بيان الإيمان وما يدخل فيه من الأقوال والأعمال قال: وطاعة ولاة الأمر في الغضب والرضا، فهذا من أعمال الإيمان أن نطيع ولاة الأمر المسلمين في الغضب والرضا، في حال غضبنا وفي حال رضانا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الطاعة تكون في غير معصية، طاعة في طاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو طاعة في غير معصية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله، كأن موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والسمع والطاعة لمن؟ ولي أمر المسلمين، قرشيا كان أو من غير القرشيين، عربيا أو عجميا، إذا استتب له الأمر وجبت طاعته وعدم نزع اليد من طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية الله، حديث علي رضي الله عنه الصحيحين. وحصل في هذا الباب غلو وتقصير وإفراط وتفريط، فمن الناس من غلا في قضية الطاعة للأمراء ولأولياء الأمور حتى أطاعهم في معاصي الله ومحارمه، وأطاعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا يعتبر من الإشراك بالله عز وجل. فلا يجوز أن تطيعهم في معصية الله عز وجل. فبعض الناس يبقى ولاة الأمور، ولاة الأمور على ما يريد وعلى ما يهوى، فالذي أمر بطاعة ولاة الأمور إنما هذا الأمر في طاعته لا في المعصية. ولهذا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا لم يجعل الأمر بطاعتهم طاعة مطلقة، بل هي مقيدة. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأفرد نفسه بأن يطاع سبحانه، وأفرد من البشر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يطاع، وعطف وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، دلالة على أن طاعة أولياء الأمور إنما هي في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من عنده جفاء وعنده تفريط في طاعة ولاة الأمور، وهذا ممنوع، ويتولد من ذلك الخروج عليهم وإثارة رعاع الناس عليهم ونزع الثقة من قلوب الناس، فكل هذا من آثار هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ستكون بعد أثرة أمور تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا إذا كان ولي الأمر هذا من المسلمين، أما إذا كان كافرا مشركا مرتدا فإنه لا طاعة له. وهل إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان نخرج عليه؟ هذا له شروط ذكرها أهل العلم. قال: وفاء بالعهد. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، وبعهد الله أوفوا. فهذا من خصال الإيمان، الوفاء بالعهد وصدق الحديث كذلك، أن يكون الشخص صادق القول. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر. ويتجنب ضد ذلك نقض العهد وكذا الكذب في الحديث، يتجنب ذلك، فهذا من كبائر الذنوب. وضده علامة من علامات المنافقين. قال: ووفاء بالنذور. إذا نذرت نذر طاعة أنتفي بهذا النذر ما دمت مستطيعا، كان قولا أو فعلا أو كان بالمال. وليوفوا نذورهم أمر. وامتدح الله الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإنجاز الموعود، إذا وعدت بشيء أن تنجزه، ولا تعد وأنت عازم على الخلف، فإن هذا من علامات المنافقين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وإنما تنجز ما وعدت به. وفي صفات أهل الإيمان الناجين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة، هذا من صفاتهم. و وأما نقض العهود كذب في الحديث فهذا من صفات المنافقين ومن صفات الكافرين. وحفظ الأمانة كذلك كما سبق في الأدلة ما يدل على هذا. والأمانة دينية وأمانة دنيوية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأمانة الدينية بأن تحفظ دين الله عز وجل في نفسك وفي قولك وفعلك وظاهرك وباطنك وأن تعمل بذلك. والأمانة كذلك بالنسبة لما يتعلق بحقوق الناس من كتمان السر. إذا استودعت سرا أن تكتمه وأن تحفظه. إذا قيل لك أنا سأخبرك بشيء لكن تكتمه فلزمك أن تكتمه. لكن لو أخبرك بشيء وبعد أن أخبرك قال لا تخبر به أحدا تقول إذا كنت ما تستطيع تقول له ما أستطيع. وإن استطعت فاكتمه. لأنه إذا هو لم يستطع أن يكتم سره فغيره من باب أولى أنه ما يستطيع أن يكتمه. فكم من أسرار يكتمها الشخص تشغله في الليل وتجلب عليه الهموم في النهار. كما يقول قائل: لا أكتم الأسرار لكن أنمها، لا أترك الأسرار تغلي على قلبي. فإن ضعيف العقل من بات ليله تقلبه الأسرار جنبا إلى جنبي. مع هذا المطلوب أن يسعى في حفظ السر خصوصا إذا كان في إفشاء مفاسد إما بين زوجين أو بين رجل وأبيه أو بين رجل وجاره أو بين رجل وصاحبه وما أشبه ذلك، أو ما هو أعظم من هذا بين قبيلة وقبيلة. هذا إذا كان في إفشائه مفاسد. فإن كان في إفشائه درء مفاسد وجلب مصالح فهذا السر لا يجوز كتمه، لا يجوز كتم هذا السر. كمن يكتمك سرا أنه سيقتل أو سيرتكب فاحشة أو سيرتكب ظلما أو معصية فلا يجوز لك أن تقول والله هذا سر ونحن مطالبون بحفظ السر. لا، مثل هذا ما يحفظ، مثل هذا ما يحفظ. لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان وحصول المفاسد واندفاع المصالح. قال: وحفظ الأمانة من كتمان السر أو المال. المال إذا أعطيت مالا وقال لك صاحب هذا المال هذه أمانة جعلها عندك فإنك تحفظ هذه الأمانة. وحفظها بعدم امتداد اليد إليها إلا بإذن، وحفظها بكتابة ذلك في ورقة بأن عندي لفلان مال كذا وكذا، أو تكتب عليها ورقة هذا مال لفلان، وحفظها بردها إليه إذا طلبها، وحفظها بردها إلى ورثته إذا مات صاحبها. وأما أن يعطيك مالا فتعمل فيه من غير إذنه فهذا لا يجوز، لا بد أن تخبره، تقول له يا فلان أنا المال هذا خلاص اعتبره دين علي، أنا سأخذ هذا المال أشتغل فيه وأقضي به مصالحي، إن شاء الله متى ما طلبته أديته لك. فكم من شخص يأخذ مالا لرجل ويقول إذا طلبه مني يعني سأرده، أو يقول يعني هو ضعه عندي أمانة، الله أعلم يمكن يجي بعد 6 شهور يطلب المال هذا، فهو أول ما يخرج من الباب يبدأ يشتغل في هذا المال، مرة أسبوع جاء وقال أريد مالي، ماذا كده تقول له أنت لعاب، كيف تطرحه عندي قبل أسبوع ولا أنت جيت تقول آخذه؟ لا هذا حقه، ودائما أنت التزمت بأنك تحفظه لا وجب عليك أن تعطيه. فإذا كان ما عندك إيش تقول له؟ تقول له والله أخذته أشتغل فيه، فسيقول أنت ما عندك أمانة، كيف أنا أقول لك أمانة؟ جعلها عندك أمانة. نعم. وبالنسبة لزكاتها يخرجها صاحبها، زكاتها يخرجها صاحبها. قال وأداء الأمانة إلى أهلها، هذا كله من حفظ الأمانة، حفظ الأمانة من كتمان السر أو المال، وأداء الأمانة إلى أهلها، وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال وكتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي عدل، يعني أن يكتب الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إلى أن قالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم. وهذا تحفظ به الأموال، فإن المستدين قد ينسى، المستدين قد يموت، المستدين قد ينكر، فهذا الكتاب يحفظ المال، يحفظ المال. وصاحب المال أيضا قد ينسى، قد يموت، فبهذا الكتاب يحفظ، يأتي الورثة فيجدون هذه الورقة موجودة بأن أباهم أو أخاهم سلم فلانا مالا كذا وكذا دينا عنده. قال والاستشهاد على المبايعة، وهذا من باب يعني ضبط الأمور حتى لا يحصل اختلاف ولا إنكار ولا اضطراب في تلك الأمور. وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: وإجابة الداعي للشهادة إذا طلبت منه الشهادة أن يشهد. ولا يمتنع ما دامت شهادة بحق ليست بباطل، وليس له أن يطلب مالا على الشهادة فيقول: أنا سأشهد لك لكن كم ستعطيني؟ ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال: وكتابة بالعدل كما علم الله، وهذا كما في آية الدين، وقيام الشهادة على وجهها بالقسط، ولو على النفس والوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالشهادة لو على نفسك أو على ولدك أو على زوجك أو على والديك أو على أحد من أقربائك أو على أحد من أصحابك أن تشهد بالحق، ولا تقول: لا أنا ما أشهد، نعم أنا رأيت لكن ما أستطيع أشهد، هذا أبي أو هذا أخي أو هذا ابني. لا، إذا طلبت منك الشهادة واجب عليك، فإن كتمتها أثمت. فكيف إذا كان يشهد زورا بالمال، يعطى مالا فيشهد زورا؟ هذا من كبائر الذنوب، يكتم الحق ويشهد بخلافه، كتمانه للحق لشهادة الحق إثم، وشهادته بالباطل إثم، وأخذه للمال على ذلك سحت. قال: ووفاء الكيل والميزان بالقسط. نعم، بعد عن التطفيف، ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا هو يشتري لنفسه يريد الزيادة، زود يا أخي زود. وإذا هو يبيع يقول يطفف أو ينقص. فإذا كان لنفسه استزاد، وإذا كان لغيره أنقص، على تطفيف. عوقبت أمة من الأمم مع كفرها وعنادها بسبب التطفيف، بسبب التطفيف. وما أكثر الآن المطففين، كم أشياء الآن تباع مكتوب عليها الوزن كذا وليس كذلك، أو الكيل كذا وليس كذلك، وهذا ممحق للبركة ومذهب للانتفاع بما باع. فالحذر، الحذر من هذا الخلق، وعلى الباعة ملازمة، على الباعة ملازمة تقوى الله عز وجل والخوف من الله. ولا يجوز المتابعة لصاحب العمل في التطفيف فيقول: أنا مجرد عامل، الوزن مثلا 900 ويقول له اكتب عليه كيلو، ما يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أو 950 يكتب عليه أنه كيلو، هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن الكذب. والتطفيف من أسباب نزول العقوبات، تطفيف من أسباب نزول العقوبات. قال: وذكر الله تعالى عند عزائم الأمور. وذكر الله تعالى على كل حال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عند عزائم الأمور اذكر الله، شدائد الأمور، عظائم الأمور، يذكر العبد ربه سبحانه. ولا يكون من الغافلين، فيدعو زيدا وعبيدا وينسى ربه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وذكر الله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا قضيت قضيتم، فإذا الآية الأخرى، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ويحرص الإنسان على أن يكون دائما على طهارة حتى يذكر ربه على طهارة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.